ابن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية، لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم وقوع طلاق الحيض، ألزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه، مع أن الثلاث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحد، لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك، أنت الذي ألزمت نفسك. قلت هذا لأن الناس الآن تلاعب، يأتيك رجل عام ما يعرف كوع من كسوع يقول لي انطلق زوجي بالحيض قبل 10 سنين، تقول له خلاص وقع، قال هذا طلاقا بالحيض طلاقا بدع، يقول عامي ما أعرف الكوع من الكسور، لكن لأن له هل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول طلاقك لم يقع؟ ما يمكن، أمامنا مسؤولية يوم القيامة، بل نقول ألزمت نفسك فلزمك. أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر أتأتي إليه وتقول المرأة امرأتي؟ الجواب لا، ما يقول هذا. فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف نفسه المجال؟ على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه واقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء، إنه قول سوء، لا يعني لا ينبغي أن يؤخذ به. طيب، رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف، حكم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء. وعلى هذا فقس. المهم من هذا الحديث حديث عظيم. طيب، رجل صلى في ثوب مغسول، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ جمهور العلماء يقول تصح، لأن النهي ليس عن الصلاة، النهي عن الثوب المغسول سواء صليت أو ما صليت، فالنهي هنا لا يعود في الصلاة، لا يعود إلى الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغسول، بل نهى عن الغسل وحرمه ولم يتعرض للصلاة. صلى رجل نفلا بغير سبب في أوقات النهي، مردود ولا غير مردود؟ مردود، لأنه منهي عنه بنفسه. صام رجل عيد الفطر، نعم مردود لأنه منهي عنه لنفسه. توضأ رجل بماء مغسول، مردود أو غير مردود؟ يصح، لأن النهي عن غسل الماء لا عن الوضوء بالماء المغسول، فانتبه لهذا الفرق. إذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، إذا كان النهي عاما فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. طيب، رجل غش إنسان، خدعه في البيع، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ نعم، البيع صحيح، لأن نهى عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلقوا الجلب، الجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، لم يقل فإن الشراء باطل، بل صحح الشراء وجعل الخيار لمن؟ لهذا المغشوش، لهذا المتلقى، عن المتلقى منه المغشوش المخدوع. انتبهوا لهذه النقطة، فرق بين أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه. إذا كان عن العمل نفسه فإنه لا شك أنه مردود، لأنك لو صححته لكان في ذلك محادة لله ورسوله. أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باطل على الصحة، والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم. طيب، الرواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو إيش؟ مردود. وهذا في العبادات لا شك فيه، لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته. هذا الأصل في العبادات، انتبهوا لهذا الأصل. لو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وقال أنكر عليه إنسان وقاله ما الدليل على أنه حرام، فمن القول قوله؟ من أنكر ولا من أحدث؟ من أنكر. يقول الدليل هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. طيب، أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، لا من الأعيان ولا من الأعمال، الأصل فيها الحل غير العبادات. لا من الأعيان، يعني مثلا الإنسان رأيته يأكل طيرا صاده وجعل يأكله فأنكرت عليه، لا ليش تأكل هذا الطير؟ فقال لي ما الدليل على التحريم؟ القول قولي أو قوله؟ قوله هو، لأن الأصل الحل كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تمام. طيب، الأعمال أيضا غير العبادات الأصل فيها الحل. إنسان عمل عمل في بيته، في سيارته، في لباسه، في أي شيء من أمور دنياه، فأنكر عليه إنسان فقال أين الدليل على التحريم؟ من القول قوله؟ قول الفاعل أو المنكر؟ الفاعل، وهذا دليل على التحريم. فإذا إن جاء بالدليل على التحريم فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي فالأصل الحل. فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان: القاعدة الأولى الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتقرب أحد إلى الله عز وجل إلا بما علم أنه مشروع. والأصل في غير العبادات الأصل الحل. طيب، وعليه فنقول الأقسام ثلاثة: الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات، فما الحكم؟ أن يكون مشروعا أو لا؟ أن يكون مشروعا. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعا. الثالث ما لم نعلم عنه، فماذا يكون؟ نحن نتكلم عن العبادات الآن، فهو ممنوع. في المعاملات والأعيان نقول ثلاث أقسام أيضا: ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو إيش؟ مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش، فهذا واضح. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا إيش؟ ممنوع. الثالث ما لم نعلم عنه، فهذا ايش هو؟ هذا مباح، لان الاصل في الاصل في العباده الاباحه. هذه الاقسام. طيب، رجل حج بمال مغصوب، غصب بعيرا وحج عليه، الحج صحيح ولا صحيح؟ صحيح، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. وقال بعضهم لا يصح الحج، وانشد اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العيره، لكن اصل جمهور العلماء هو الصواب، وان الحج صحيح لكنه اثم بغصب هذه الناقه مثلا او السياره، لان هذا خارج عن العباده، اذ قد يحج الانسان بدون رحل. ثم قال الحديث الخامس، نعم السادس، نعم الحديث السادس، عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رضي الله عنهما، لان اباه كان صحابيا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هكذا عندي واله، والاولى ان يقال وعلى اله، وعلى اله، لان هذا هو لفظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وإيش وعلى آل محمد. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات. الحلال بين والحرام بين، يعني أن الأحكام ثلاثة: حلال بين وحرام بين والثالث مشتبه. هذا معنى قولي إن الحلال بين، يعني الحلال اللي هو حلال بين كلنا نعرفه، والحرام بين كلنا نعرفه، الحلال الحرام الذي هو حرام بين كلنا نعرفه، بقي شيء مشتبه هل هو حلال أو حرام. فالأقسام إذن كم يا أحمد؟ ثلاث أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. مثال الحلال البين كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ما لها حصر. الحرام البين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، هذا حرام بين. هناك أشياء مشتبهة سبب الاشتباه فيها: إما الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يصح، ثانيا هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل، وهذا يقع كثيرا. ما أكثر ما يشكل علينا الحديث هل ثبت أو لم يثبت، وهل يدل على هذا أو لا يدل. وأما الاشتباه في محل الحكم فهل ينطبق على فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق. الأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناطق، والثاني يسمى تحقيق المناطق. طيب، ويأتي إن شاء الله تعالى الأمثلة في استنباط الفوائد. نعم، يقول: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، كثير لا يعلم وكثير يعلم. ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعلمهن أكثر الناس. لو قال: لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين لا يعلمون إيش؟ قليلا. لكن قال كثير، يعني ويعلمهن كثير. لا يعلمهن كثير من الناس، إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم. أو لتقصيرهم في المعرفة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي تجنبها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي أخذ بالبراءة لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس. لأن الأمور المشتبهة إذا مارسها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون فيه، هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا إلى آخره، وكذلك فيما بينه وبين الله. إذن استبرأ لدينه فيما بينه، وعرضه فيما بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع وقع، هذه جملة شرطية كما هو معروف. من وقع في الشبهات أي فعلها، وقع في الحرام. قوله وقع في الحرام، هل المعنى أوشك أن يقع في الحرام، أو المعنى وقع في الحرام لأنه لا يجوز أن يقع في المشتبه؟ يحتمل هذا وهذا، ولننظر للمثال فيوضح أحد المعنيين. أرجو الانتباه. أسئلة؟ نعم يا سليم. نعم. أتريد أن تنفي الوقوع ولا أن تثبت الوقوع؟ ها؟ والله اللي يظهر لي أنه لا يقع، لكن المشكلة الآن أنه ينبغي أن نسوس الناس بالتربية حتى يمتنعوا من هذا المحرم، لأن الطلاق في الحيض محرم تغيظ فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نحجز الناس عن هذا التلاعب، وإلا فظاهر الأدلة أنه لا يقع، يدل عليه حديث عائشة الذي سمعت. نعم. نعم نعم يثاب يثاب، ولكن إذا كان هذا الأمر مما يطلب فعله فعليه أن يعيده، كما لو صلى محدثا لا يعلم، فهنا نقول هو لا يعلم لكن عليه أن يعيده. نعم يصلي هذا. نعم ما وصلنا خلف. نعم يسأل هل هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة؟ الجواب لا، لا يمكن أن يقال بذلك. وكيف يمكن أن يقال إن هناك بدعة محمودة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة، والقائل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أفصح الخلق وأعلم الخلق بمعاني الكلام وأنصح الخلق للخلق. فكيف يأتي بهذه الكلية العامة كل بدعة ضلالة ثم نقول البدع ما هو حسن، منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح؟ لا يمكن.
الفرق بين الاجتهاد الذي غير صحيح والبدعة.
نعم. طيب إذا قال قائل ماذا تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين رأى الناس قد اجتمعوا على إمام واحد في قيام رمضان، قال نعمة البدعة هذه، فأثنى عليه. فالجواب أن هذه بدعة نسبية باعتبار انقطاعها زمنا ثم عادت، وإلا فهي موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستقل عمر بها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه 3 ليال جماعة في رمضان، فخشي أن تفرض عليهم فترك. فيكون قوله نعمة البدعة إيش؟ البدعة نسبية باعتبار أنها انقطعت زمنا. وقول من قال أنها بدعة لغوية فيه نظر، والصواب أنها بدعة نسبية. نعم يا عبد الله، هذا محل نظر. قد يقال إنما في قلبه محبة الله ورسوله ومحبة الخير يثاب عليه، ولكن يأثم على البدعة فيجتنب في حقه أمره، ثواب على نية وإثم على بدعة. ولا مانع من أن يكون العمل واحد له جهة، العمل أن يكون العمل الواحد وله جهتان. نعم عبد الرحمن.
ولم يكن فيه عموم.
نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى كل من عليها باء.
نعم.
ولم يقنع ذات الله سبحانه وتعالى ولا صفاته.
نعم. أعوذ بالله.
وقالوا قال الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها.
نعم.
ولم تدمر السماوات والأرض.
نعم. هذا قول جاهل. كل من عليها، هل الله على الأرض؟ أصل ما دخلها من أصل. كل من شيخ ينبارك إذا صرت أجيب لا تحرك افتل الجوار. كل من عليها فاء، والله عز وجل في السماء. أما تدمر كل شيء بأمر ربها فليقرأ ما بعدها، فأصبحوا لا يرى إلا من ساكن. ما دمرت كل شيء، لا أحد يتكلم حتى أقول اسأل، عرفت؟ طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأول من البدع، قال إياكم ومحدثات الأمور، ثم قال فإن كل بدعة ضلالة. وكان يكرر هذا في الخطب يوم الجمعة عند اجتماع الناس. ونقول لهذا المسكين، أنت الآن إما آثم أو سابق، لماذا لا تسلك طريق السلام وتشتغل بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ واضح؟ الحمد لله. ما يخالف، احنا قلنا امس نبي نخصص لكم وقت اطول لانه امس فيه اسئله كثيره. نعم يا مبارك.
المبتدع اذا اصبح انه مبتدع يؤخذ منه او يرد عليه ولا
لا؟ لا، الا يرد عليه. اذا كان ينشر بدعته لا بد ان يرد عليه.
هل انا يا شيخ اصلي وراءه؟
هذا فيه التفصيل. أما إذا كانت بدعته مكثرة فلا تصلي وراء، كما لو كان يصف الصحابة رضي الله عنه، أو يرمي أم المؤمنين عائشة بأنها بغي، نسأل الله السلامة، هذا لا تصلي خلفه ولا كرامة له. وحذر من الصلاة خلفه، اسمع يا رجل. وأما إذا كانت بدعته غير مكثرة فإنك لا تصلي خلفه إذا كان في ذلك مصلحة، وإن كانت المصلحة في الصلاة خلفه فصل، لأن غاية ما يكون أن يكون فاسقا، والصحيح أن الفاسق تصح الصلاة خلفه. أفهمت؟ حذر منها الكتب، حذر منها ولا 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 تبالي. نعم. نعم. اهجره، ما دام الهجر يفيد فاهجره. اذا كان يفيد نظرنا، اذا كانت بدعته مكفره اهجره على كل حال، واذا كانت مفسقه فكما سمعت ان نفع والا لا تهجر. ايش سبح؟ وش سبح؟ وش المسبح؟ لا أحد يتكلم إلا السائل. أنت فيك عجلة يا مبارك، خليك مبارك على اسمك. تمام يلا. يعني قل عد التسبيح والتهليل والتكبير بهذه الخرزات معروفة، هذه الأفضل تركها، وأن تعد بالأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نساء يحصين الذكر بالحصى، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ما لم تفضي السبحة أو المسبحة إلى رياء فتكون حراما، كما يوجد في بعض الناس نشاهدهم إذا جاءوا للحد تجد الواحد عليه مسبحة تقلدها في رقبته فيها يمكن 1000 خرزة، كأنما يقول للناس انظروا فإني يسبح الله إيش 1000 مرة. والتسبيح في المسبحة فيه 3 محاذير: المحذور الأول أنه عدول عن الأفضل، المحذور الثاني أن فيه غفلة، ولذلك تجد الذين يسبحون بالمسبحة يسبح الخرزات وبصره يزيغ يمينا وشمالا كأنه لا يسبح، فهو حامل على الغفلة. الثالث أنه يحمل على الرياء، نعم. سمعت رجع على هذا كلام واحد، نعم.
ذكرنا الأمس المسألة في الامرأة لها جنين، إن لم تخرج مات الاثنان،
نعم.
وسمعت من القواعد الشرعية أن إذا تعرض مفسدتين مفسدتان، يعني واحد يأكل بما هو أقل شرعا، إذا كنا لو
نعم
إذا أخرج الجنين ومات وبقيت الأم حية، ألا يكون هذا يعني المسألة فيها أقل من أن يموت الاثنان؟
لا، إذا مات الاثنان، إذا أبقينا الجنين وماتت الأم ومات الجنين، ما فعلنا مفسدة. من الذي أماته؟
الله عز وجل.
الله عز وجل. لكن إذا خرج الجنين ومات، من الذي أهلكه؟ نحن. فموت الإنسان من الله ما هو مفسدة، هذا من الله عز وجل وله يفعل ما شاء. نعم.
المقادير
من علم الله سبحانه وتعالى،
نعم.
كيف نوجه
حديث
ابن
مسعود رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى يرسل الينا فيؤمر بالكتب 40 كلمة؟
نعم.
في حديث،
نعم.
الملك
يطلع
على
حياته وعمله، اي بامر الله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله، ولذلك الملك يعلم انه ذكر او انثى قبل ان تظهر الايات الان المشعه التي تبين انه ذكر او انثى. وهذه نقطه ينبغي ايضا ان نتفطن لها، لان بعض الناس الان ينكر ان يكون الحمل معلوما ذكوره وانوثا، ويقول لا يمكن، مع ان الطب يثبت ذلك، فيلتبس عليه الأمر فيقال الحمل له متعلقات: أولا ذكر أنثى، ثانيا هل يخرج سليما أو يموت في بطن أمه، ثالثا إذا خرج هل يعمر طويلا أو يموت بزمن قليل، رابعا رزق، خامسا عمل، سادسا غايته. هل هذا معلوم للناس الآن؟ ليس معلوم، لا يعلم إلا الذكورة والأنوثة، والذكورة والأنوثة يعلمها الملك الموكل بالأرحام. نعم.
ذكرنا أن الاعتكاف
لا بد
أن يكون في
المسجد. نعم.
المرأة
تتكف
في المسجد
ولا
في بيتها؟
ولا في مصلاه، لأن النساء لا تعتكفن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتكفن في المسجد. نعم. نعم. بارك الله فيك. الآثار الواردة عن الصحابة حجة على القول الراجح، لا سيما الفقهاء منهم كابن مسعود وابن عباس وما أشبه ذلك. فمن فعل فلا حرج عليه، ومن ترك فهو أقرب إلى السنة. نعم. وليس في قلبه
ما نوى الصلاة،
ما ذكرنا. هل ذكرنا أن الإنسان إذا خرج من بيته نوى فرض الوقت؟ لا لا لا، ذكرنا إذا دخل في الصلاة. نعم. نعم نعم، نفس الشيء. فرض الوقت إذا كان إذا أدركت الجمعة أو أدركت ركعة منها هو الجمعة. لا لا، فرض الوقت الجمعة، هذا يجب أن الإنسان يحضر الجمعة. إذا فاتت الجمعة صلى الظهر. نعم. لا، ما نقول هذا لحديث ابن عمر وأبي هريرة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فكونه يجعل لصلاة الفذ فضلا يدل على أنها صحيحة. ولهذا يعني خالفنا نحن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، لأنه يراه رحمه الله أن صلاة الجماعة فرض شرط، وأن من صلى في بيته بدون عذر فصلاته باطلة. لكن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر صريح في أن صلاة الفرد فيها أجر. نكتفي بهذا ولا؟ نعم. نعم، أخرج ذلك، بارك الله فيك. هذا سؤال وجيه، يقول غسل الجمعة واجب على كل محترم، وأن يتطيب ويستاك، ما الذي أخرج الطيب والسواك؟ نقول لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث، وإنما ذكر الاغتسال فقط. نعم. لا تفضل. ها، ارفع صوتك. اي نعم، نرى ان هذا لا باس به، من يعني احتجاز مكان في الصف الاول والانسان في المسجد لا باس به، ولكن بشرط انه اذا صف الناس الصف الثاني وحاذوا مكانه فانه يذهب الى مكانه لئلا يتخطى الرقاب. نعم. الاصل فيه لا
الأصل في العبادات المنع
زين،
الأصل في الأشياء الفرض، الأصل في الأشياء الأفراء الحنة.
نعم.
ماذا عن قول الأصوليين بأن الأصل في الأفراء
التحريم؟ يعني لا يحل البضع إلا بالشروط، هذا المعنى. وفي بيتي في هذا المعنى، والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. نعم. ما نكمل الحديث. نعم. ما هو؟
أبو
حفظك الله الآن ذكر إفراد كلمة لا إله إلا الله في الإقامة يعني بدون ما يردد مع المؤذن مجرد قول لا إله إلا الله قلنا الشيخ عبد الله أنها بدعة
ما هي البدعة؟
قول لا إله إلا الله إفرادها من غير
يعني متابعة المقيم في لا إله إلا الله نعم لهذا ليس بالمشروع فإما أن تتابع في جميع الإقامة وإما أن لا تتابع أبدا ما هي لا 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 أعتقد أنها سنة تسأل لا يا أخي قلنا خلاص نكمل حديث النعمان الآن أخذنا حوالي النصف أكثر من نصف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قلنا الجملة تحتمل المعنيين المعنى الأول أن ممارسة المشتبهات حرام والثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم ننظر المثال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه الراعي راعي الإبل أو البقر أو الغنم يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق المهم أنه يحمى قطعة كبيرة من الأرض لا يرعى فيها أحد الراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع فيها يعني يقرب أن يقع فيها لماذا؟ لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فإنها سوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها كذلك المشتبهات إذا حام حولها فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه هذا المثال يقرب أن معنى الجملة التي قبله من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني أوشك أن يقع في الحرام لأن المثال يوضح المعنى ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا أداة استفتاح فائدتها التنبيه على ما سيأتي وإن لكل ملك حمى كل ملك له حمى لكن هل هو حمى مباح أو حمى محرم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى الملك لكن قد يكون حلالا وقد يكون حراما إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام وإذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال لأنه لم يختصه لنفسه والناس شركاء في ثلاث طيب صار الحديث هنا لا يراد به حكم كما حمى الملك لكن وراء الواقع ألا وإن حمى الله محارمه هذه جملة مؤكدة بإن وأداة الاستفتاح ألا وإن حمى الله محارم الله فإياك أن تقربه إياك أن تقربه لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد ألا وإن في الجسد مضغة هذه أيضا جملة مؤكدة بإيش بألا وإن ألا وإن في الجسد أي جسد الإنسان مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل يعني شيء صغير إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذا صلح صلح الجسد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشر. متى صلح القلب صلح اللسان، اللهم أصلح قلوبنا، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مثل بعض العلماء هذا بالملك، إذا صلح صلحت الرعية. وإذا فسد فسد. لكن نظر فيه علماء المحققون وقالوا هذا لا يستقيم، لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع، والقلب إذا أمر الجوارح إيش أطاعته ولا بد، فهو أبلغ من أن يقول كالملك يأمر الرعية، بل نقول هذا أبلغ. إذا صلح القلب لا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب لا بد أن يفسد الجسد. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، لو تكلم الإنسان عنه لا بلغ صفحات، لكن نشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. يستفاد من هذا الحديث أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين، والقسم الثالث مشتبه. الحلال البين لا يلام أحد على فعله، والحرام البين يلام كل إنسان على فعله لأنه بين. مثال الحلال البين أن يتمتع الإنسان بما أحل الله له من الحبوب والثمار واللباس وغيره، هذا حلال بين ولا معارض له. الحرام البين كالخمر والميتة والخنزير وما أشبه ذلك، هذا شيء بين كل يعرفه. أمور مشتبهة، هذا محل الخلاف بين الناس، تجد الناس يختلفون فيها، منهم من يحرم ومنهم من يحل، ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. مثال ذلك شرب الدخان. شرب الدخان كان من المشترك في أول الأمر، ولذلك انقسم فيه الناس إلى أقسام. قسم قال إنه حرام، وقسم قال إنه حلال، وقسم قال إنه مكروه، وقسم قال إنه مستحب، وقسم قال إنه واجب. أسمعت يا أحمد إن شرب الدخان واجب، نعم جمعة، ها عجيب. الأقسام خمسة. الذين قالوا إنه محرم قالوا فيه أضرار على البدن وعلى الفم وعلى الأمعاء، وفيه إتلاف أموال، وهذا دليل واضح. الذين قالوا إنه مكروه قالوا لم يتبين لنا من الشرع تحريمه، لكنه محل شبهة فيكون مكروها. وصاحب الغاية رحمه الله من متأخر الحنابلة جمع بين المنتهى والإقناع، يقول: يتجه حل شرب قهوة ودخان، قهوة ودخان جعلها سواء، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، فجعل تركهما من باب الأولوية. والذين قالوا إنه مستحب قالوا لأنه يدخل على البدن نشوة وانبساط، والإنسان مأمور أن يدخل السرور على نفسه وعلى غيره أيضا. الذين قالوا إنه واجب قالوا يجب في بعض الأحيان، مو دائما. لو أن رجلا كان معتادا لشرب الدخان وحضر وقت الصلاة وهو دايخ مر يعني مبنى على الدخان، وقال مشكلة أنا إن رحت أصلي ما أدركت الصلاة زين، وإن شربت لي سجارة عاد علي عقلي وراحتي وصليت تمام. قالوا يجب عليه أن يشرب، يجب أن يشرب علشان إيش؟ علشان يستحضر الصلاة. لكن كل الأقاويل تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس فيه، درس الناس حال هذا الدخان، تبين قطعا أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه. حتى قرأت آنفا جريدة عن شخص كبير المنزلة بين الناس أفتى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام. صعب، صعب عظيم. فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحل. طيب، إذن الدخان أول ما ظهر من الأمور البينة أو المشتبهة؟ المشتبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى غد إن شاء الله تعالى.